بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة في الله، موضوع درسنا هو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الحبر الهمام المبجر الإمام صاحب الكتب العظام الذي طبق ذكره الآفاق واشتهر بين الأنام لما حباه الله سبحانه وتعالى من خير وعلم وعمل وجهاد وبطولات جسام. حباه الله تبارك وتعالى هذا الخير كله على الرغم مما تعرض له من أذى في سبيل الله من قبل الكفار ومن قبل المشركين ومن قبل التتار ومن قبل المبتدعين من المسلمين الذين حيث قضى نحبه في سجونهم بعد عمر حافل بالخير والعلم والعمل والجد والاجتهاد والجهاد. إنه شيخ الإسلام والحبر الهمام الإمام العلامة أحمد تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية نسبة إلى جدة أبيه، وهي بالتشديد تيمية. ولد سنة 61 و600 للهجرة، وتوفي في السجن سنة 28 وسبعمائة للهجرة النبوية. وقد بلغت مؤلفاته المئات، واستفاد منه المسلمون في كافة الأقطار، وكانت مؤلفاته نبراسا عظيما يهتدي بها المهتدون، لأنها مبنية على الأصلين العظيمين والوحيين العظيمين، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ألف في العقيدة والفقه والحديث والتاريخ والفلك، وكذلك بل وفي الطب وفي سائر العلوم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد شهد جنازته مئات الألوف من أهالي دمشق لما له من فضل عظيم، والمسلمون شهود الله في أرضه. وترجمته أكبر من أن يحاط بها، وقد ترجم له العشرات من المؤلفين بل المئات، فليرجع إلى تلك الترجمات في مضانها. ومما عني به رحمه الله تعالى العناية بتحرير مسائل الخلاف والتعويل في ذلك على النص، والبعد عن التكلف أو الآراء الزائفة، وقد بارك الله فيه وفي علمه وفي وقته، بل إن كثيرا من مؤلفاته ألفها وهو في سجنه، ومع ما فعل به فإنه حرم الخروج على أولئك الذين سجنوه وآذوه من حكام المسلمين الذين سيطرت عليهم بعض الفئات المبتدعة والمتصوفة، ومع هذا لم يأذن بالخروج عليهم ولم يحرض عليهم، بل جاهد معهم يوم أن كان الجهاد قائما ضد التتار آنذاك، وحث على الجهاد معهم لأنه يعتقد وجوب الجهاد خلف كل بر وفاجر إذا وجدت مقومات الجهاد وشروطه ومستلزماته. وقبل أن ندخل في المتن أحب أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول، ما فائدة معرفة الاختلاف ودراسة مسائل الاختلاف والقواعد المتعلقة بالاختلاف؟ والأمر الثاني، الآثار السيئة المترتبة على عدم معرفة الاختلاف والإحاطة به. فأقول وبالله التوفيق إن فوائد معرفة الخلاف وفوائد معرفة قواعد الخلاف فوائد عظيمة لا تقف عند حصر، ولعلي أقف على أو لعلنا نقف على بعض منها. الفائدة الأولى، يعني فائدة معرفة أسباب الاختلاف، ما الذي نستفيده من معرفة أسباب الاختلاف؟ فوائد جمة. الفائدة الأولى، الوقوف على علم الصحابة وسعة صدورهم وسعة أفقهم وحرصهم على الخير وتتبعهم للأثر والوقوف على الحق في ذلك. والفائدة الثانية، أن يعلم المسلم أن الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، فالحق لا يتعدد. والفائدة الثالثة البعد عن التعصب لأقوال الرجال والتعويل على النص من الكتاب والسنة والإجماع وما يلحق بذلك من القواعد الاستدلالية. والفائدة الرابعة أن يطلع طالب العلم على أسس الاختلاف وأسبابه ومبادئه وعلى مناهج العلماء في الاستدلال والاستنباط. والفائدة الخامسة تعويد القارئ على طرق الاستنباط واستخراج الأحكام من مظانها حتى يكون على بينة من أمره. سادسا يبين ما للأحكام المتعارضة من منزلة بالنسبة للكتاب والسنة وأيها أحق بالعمل، وهل الخلاف المحكي فيها حقيقي أم يرجع إلى أصول في الاختلاف وفي الأصول والقواعد، وهل هو سائغ ومقبول أم لا. وأما الأصول المتفق عليها فلا داعي للاختلاف فيها لأن أمرها معلوم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. سابعا معرفة الاختلاف ومواضعه ضرورة لطالب العلم وللفرد والمجتمع حتى يقف على دقائق الأمور ويعرف مدى اجتهاد الرعيل الأول رحمهم الله تعالى، فيتمكن بذلك من الترجيح بين الأقوال والموازنة بينها، فيأخذ بما يظهر له أن الدليل معه. وذلك أنه عندما يطلع على أدلة الأئمة تتسع مداركه ويعرف مسائل الخلاف وأسبابها، ولذلك صنف العلماء في أسباب الاختلاف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد. من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد. وقال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وقال مالك رحمه الله: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. ومن الفوائد أيضا سعة العلم والاطلاع وإثراء الملكة العلمية لدى طالب العلم عندما يطلع على القواعد ومسائل التي اختلف فيها وأسبابها ومقاصد الشريعة والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وغيره من المسائل المهمة. هذه بعض فوائد الاختلاف، بعض فوائد معرفة أسباب الخلاف، بعض فوائد معرفة أسباب الخلاف. والآن ننتقل، قبل أن ندخل في المتن، ننتقل إلى الآثار السيئة الناتجة عن الجهل بمسائل الاختلاف. من الآثار جهل الكثير من الناس بالأمر المشروع الذي يحبه الله ورسوله، وذلك أنه قد يجمد على مذهب معين فيأخذه بحذافيره دون فقه ودون تحقيق، وربما كانت بعض مسائله مخالفة لهدي الكتاب جملة وتفصيلا، فيتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. أما إذا جهل مسائل الخلاف فإنه ينتج عنه أنه لا يعرف الحق في المسألة المعينة، وقد يخطئه كثيرا، وقد يقع في مسائل أمور لا دليل عليها. ثانيا، ظلم كثير من الأمة بعضهم بعضا، ولا سيما بعض المتعصبين، حيث يتجنى بعضهم على بعض بسبب التعصب لشخص معين، فقيه كان أو عالم أو نحو ذلك، فيظلم الطرف الآخر ويتجنى عليه، وربما قوله ما لم يقل، وربما ألزمه بما لم يلزمه، وربما افترى عليه، وربما زاد ونقص في أقواله من أجل تشويه سمعته. كذلك ينتج عن هذا اتباع الظن وما تهوى الأنفس بسبب التعصب، وقد حذر الله من ذلك فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. رابعا، التعصب المقيت الذي وقع فيه كثير من المتأخرين حتى أدى بهم الأمر إلى أن يقول قائلهم: ما وجدتم من الأقوال مخالفا لقول مشايخنا فهو مؤول أو منسوخ، أو ما وجدتم من النص من النصوص يعني من الكتاب والسنة مخالفا لأقوال مشايخنا فهو مؤول أو منسوخ، والعياذ بالله. وأوقع البعض في رد النصوص الشرعية ولو كانت كالشمس في رائعة أو رابعة النهار، ولو كانت آية أو حديث أو حديثا، فالتعصب أمره خطير. بلغ التعصب في بعض البلاد إلى أن يوجد في المسجد الواحد 4 محاريب، والأئمة رحمهم الله تعالى برئون من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فقد ثبت عنهم أنهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالوا: لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، وقالوا: ما وجدتم من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وغير ذلك من أقوال الأئمة المتبوعين، ولا سيما الأئمة 4 رحمهم الله تعالى: الإمام أبا حنيفة، والإمام مالكا، والإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. كان في المسجد الحرام قبل أن يمكن الله موحد هذه الجزيرة ومؤسس الخير بعد توفيق الله له، الملك الإمام صقر الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله تعالى، كان يوجد في المسجد الحرام 4 محاريب، يصلي الحنفية وحدهم، والشافعية وحدهم، والمالكية وحدهم، والحنابلة وحدهم. وهذا والعياذ بالله يعني في غاية من التعصب المقيت الذي سيتبرأ منه ومن أهله الأئمة رحمهم الله تعالى. أيضا من نتائج من النتائج السيئة لعدم معرفة أسباب الخلاف التفرق والاختلاف. والله عز وجل قد ذم التفرق وذم الاختلاف، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بسبب كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالخلاف شر. وختاما أو بقي، تشكك كثير من الناس بسبب عدم معرفة أسباب الخلاف في كثير مما هو متفق عليه، يعني تشكك الكثير في المسائل التي هي محل اتفاق، حتى وصل الأمر إلى الثوابت والعياذ بالله بسبب عدم فهم منهج الأئمة في أسباب الاختلاف. من الأسباب أيضا التي يقع فيها الكثير، أو من الأضرار الناتجة عن أسباب معرفة الاختلاف، الوضع في الحديث والجرأة عليه، حتى لقد وضع بعض المتأخرين من المتعصبين أحاديث في ثلب الأئمة الآخرين والعياذ بالله. ومن أسباب أو من الأضرار الناتجة عن الجهل بأسباب الاختلاف الجرأة على القول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الأضرار الناتجة عن ذلك أيضا كثرة الحشو الذي لا فائدة منه، والذي بعضه قد يكون ردا للنصوص الشرعية الواضحة. من الأضرار أيضا أن البعض قد يتتبع الرخص لذاتها، وربما خرج من بعض العبادات بلا شيء، فيتساهل في هذه المسائل وتلك حتى يخرج من صلاته أو حجه أو صومه بغير فائدة. ولذلك نص العلماء على أن تتبع الرخص لذاتها زندقة، أما الأخذ بالرخص المشروعة فإنها محبوبة عند الله، فإن ذلك محبوب عند الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أيضا أن لا تؤتى معاصيه. فالبعض من الناس قد يتتبع الرخص لذاتها، حتى ألف الكثير مسائل في الحج والصلاة وغيرها، القارئ لها يخرج وقد ترك، أو المطبق لها يخرج وقد ترك بعض الشروط وبعض الأركان وبعض الواجبات المتفق عليها والعياذ بالله. لهذا كله ألف الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى هذا السفر العظيم في بيان أعذار الأئمة في المسائل التي اختلفوا فيها. ومن المعلوم أنهم لم يختلفوا في الأصول، البتة في أصول الشريعة، ولم يختلفوا في أركان الإيمان ولا في أركان الإسلام ولا في المحرمات المنصوصة ولا في الثوابت، وإنما حصل اختلاف في بعض المسائل الفقهية لأسباب سوف ندرسها في هذا الكتاب ونقف عليها. رحم الله الشيخ رحمة واسعة وسائر علمائنا العظماء الذين بهم قام القرآن وبهم قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونشرع الآن في صلب الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً إلى يوم لقائه وسلم تسليمًا. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصًا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسوله.
هذه المقدمة التي قدمها الشيخ رحمه الله تتلخص في أربعة أمور. الأمر الأول: الحمد لله والثناء عليه بما هو له أهل، والشهادتان والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وثانيا، بدأ بأهمية وجوب موالاة الله ورسوله والمؤمنين. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي باب التولي أو في باب الموالاة، فإن من يوالون على ثلاثة أقسام: هناك من تجب موالاته مطلقا وجوبا قطعيا عينيا، وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون، فهؤلاء تجب موالاتهم موالاة مطلقة في الله عز وجل، وموالاتهم أوثق عرى الإيمان كما أخبر الصادق المصدوق بقوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال صلى الله عليه وسلم وعد صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، وقوم يجب بغضهم مطلقا، بغضا مطلقا كاملا، ولا تجوز محبتهم بحال، وهم الكفار، فيجب بغضهم وكراهيتهم بالقلب وبفعل الجوارح أيضا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى: إن أولياء فلان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافقين، آية المؤمنين حب من؟ حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. وثالثا: من يوالون ويحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر، وهم المؤمنون العصاة أو المبتدعة، فيحبون على قدر ما عندهم من إيمان ويبغضون على قدر ما عندهم من معاصي. والبعض من الناس لا يفرق بين هذه الأمور، ولعله يأتي مزيد بيان في فهم الموالاة والتولي والتفريق بينهما. والمسألة الثالثة: بيان منزلة العلماء الربانيين الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، فيجب أن نعرف لهم قدرهم وأن نوقرهم وأن نحترمهم دون تعصب لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم غرزهم وأن نثني الركب عندهم. والأمر الرابع مما تضمنته هذه المقدمة: الجد والاجتهاد في تكريمهم وتوقيرهم، وعدم إطلاق الألسنة فيهم كما هو دأب أهل الأهواء. والجد والاجتهاد في متابعتهم والتأسي بهم في طرق الاستنباط والاستدلال، وهذا ما سيدخل في تفصيله. تفضل.
قال رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس
أن كل أحد من الناس
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
هذه الفقرة تتعلق بالاعتذار للأئمة رحمهم الله فيما أخطأوا فيه. ومعلوم يا عبد الله أن القاعدة المعروفة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد أجمع المسلمون لا سيما أهل الحل والعقد أن العلماء المتقدمين المقتدى بهم والمعروفين بعلمهم وفضلهم وتبحرهم في العلم وسلامة عقيدتهم وسلامة منهجهم وتوجههم لا يمكن لأحد منهم أن يتعمد الخطأ. نعم قد يخطئ، ولكن لا يتصور أنه يتعمد ماذا؟ الخطأ، وإنما هو مجتهد ولكل مجتهد نصيب، ولا نقول إن كل مجتهد مصيب، لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبل قليل في الحديث الصحيح. وأسباب الاختلاف عند علماء السنة مرده إلى ثلاثة أمور، أو إذا وجد لأحد منهم قول في ظاهره مخالف للنص فإن مرده إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعتقد هذا العالم الجهبذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إما لضعف الحديث عنده، وإن صح من طرق أخرى، أو لأسباب سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. يعني لم يبلغه هذا الحديث بطريقة أو بطريق صحيح، وقد يكون صحيحا عند غيره، وسيأتي بيان أسباب ذلك، منها تفرق الصحابة في الأقطار والأمصار كما سيأتي. إذن هو لا يتعمد مخالفة الحديث، وإنما لم يعمل به أو قال بخلافه لأنه لم يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذ لم يبلغه بسند صحيح. ولذلك كلهم علقوا أقوالهم بصحة الحديث، فيقول قائلهم أقول هذا، وإذا صح الحديث بخلافه فإنني أقول به. والسبب الثاني عدم تصوره أن النبي صلى الله أن النص يعني هذه المسألة، وكل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. يعني اعتقاده أن النص لا يعني هذه المسألة ولا تندرج تحته، وإنما تعني شيئا آخر. يعني لم يفهم من النص أن المقصود به هذه المسألة بعينها، وستأتي أمثلة ذلك إن شاء الله. والسبب الثالث اعتقاده أن هذا النص منسوخ، كما في قصة لبس الخف للمحرم، وكما في قضية أكل لحم الجزور، وفهم بعض أهل العلم من قوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وغير ذلك من أقوال الأئمة المعتبرين رحمهم الله تعالى. وبناء على هذه الأسباب الثلاثة أو المحاور الثلاثة سيدخل الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل الأسباب التي تؤدي أو التي وقع بسببها الخلاف. نعم.
وهذه الأسباب الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، فمن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن اللحاقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي
أو يفتي
أو يفتي أو يفتي أو يفتي, أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله إلى من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله تعالى عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عميرة الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس. فسألهم فقال المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضا، وليس هؤلاء
الثلاثة
وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضا وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى، واستشهد بالأنصار وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة. ولم يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. ولم يكن يعلم حكم المجوس، ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بها سنة أهل الكتاب. ولما قدم سرغن
منطقة قرب الشام. نعم.
ولما قدم سرغن ولما قدم سرغن وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وأنه قال إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنه أمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فبلغني وأنا في أخيرات الناس فحدثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عنده هبوب الريح. فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها. وقد كان عند أبي موسى بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهما دونه بكثير من العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الإبهام والقنصر. فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله تعالى عنه في إمارته فقضى بها ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك ولم يكن عيبا في عمر رضي الله تعالى عنه حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
طيبت رسول الله
صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يقلعه من غير توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عن بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها بقضيتها لما توفي زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ به عثمان وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. وأفتى هو ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد
اعتدوا بأبعد الأجلين ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها، وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. وهذا باب واسع يبلغ المنقول عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف فهؤلاء كانوا
ألف آلاف، ولعل الأصوب ألوف. نعم.
فإنه ألوف فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها. كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأفضلها. ومن بعدهم أنقص، فقفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا وهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقول قائل الأحاديث قد دونت وجمعت فقفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا ما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه.
بعد الثاني.
نعم.
طيب، نحن أطلنا القراءة في هذه المسألة لأنها مسألة واحدة، وكل ما ذكر فيها أمثلة تطبيقية لهذه المسألة، وهي اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله بسبب أن ذلك لم يبلغه، وذلك لأسباب، منها تفرق الصحابة رضوان الله عليهم بالأمصار، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث بالحديث أو يفتي في المسألة أو يقضي في القضية المعينة وليس أمامه كل الصحابة، وإنما عنده بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فيسمعه البعض ولم يسمعه البعض الآخر، وربما أنه استمر وقت ولم يبلغ ذلك الصحابية تلك الأحاديث التي حدث بها في مكان آخر، حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر. وتعلمون حفظكم الله بطاعته أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له غزوات وسرايا، وكانت له أسفار، كثيرة، وكانت ثمة وقائع يقضي فيها صلوات الله وسلامه عليه بالشرع، فلا يبلغ الكثير من الناس فتواه صلى الله عليه وسلم في تلك القضايا المعينة. وهذا أمر قد حصل للصحابة، بل وحصل للخلفاء الراشدين كما سمعتم عشرات الأمثلة في هذا الباب من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يتورعون عن أن يقولوا على الله بغير علم، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل عن قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. وهم الذين يعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك كانوا يتورعون. والشيخ رحمه الله ضرب أمثلة كثيرة فارجع إليها بمظانها، ويكفي وتكفي تلك الأمثلة من كان متجردا من التعصب والهوى لبيان أعذار الأئمة فيما اختلفوا فيه. وأكثر ما وقع للأئمة هو من هذا القبيل، يعني اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث لأنه لم يثبت عنده أو لم يسمعه أو خفي عليه أو شك في صدق ناقله أو حمله على محمل آخر كما سيأتي بعد. فهذا أبو بكر خفيت عليه قضية السدس، توريث الجدة للسدس، حتى شهد الصحابة بذلك، ومنهم المغيرة وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن حصين وغيرهم. وأيضا خفيت عليه قضايا أخرى، وهو من هو الذي كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان يسامره إلى وقت من الليل في شؤون الأمة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهل خفاء تلك المسائل عليهم دليل على عدم علمهم؟ أبدا، حاشا لله، إنهم خير العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يوجد عند الصغير من الصحابة ما لا يوجد عند الكبير من العلوم. وكذلك عمر رضي الله عنه في الأمثلة التي ضربها المصنف، مثل قضية يعني مثل قضية نعم مثل قضية دية الأصابع، ومثل قضية مسألة المجوس وأنه تسن بهم سنة اليهود، سنة اليهود والنصارى، سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية وضرب الجزية عليهم، وغيرها من القضايا الكثيرة التي فصلها المصنف رحمه الله تعالى. وهذا عثمان أيضا، وهو من هو ذو النورين، عمر الذي كانت قبل ذلك الذي كانت ينزل الوحي موافقا لرأيه في كثير من الأشياء، ومع ذلك تخفى عليه قضايا كما تخفى على غيره من البشر. وهذا عثمان رضي الله عنه في مسألة ماذا؟ في مسألة المتوفى عنها زوجها في مقدار ماذا؟ عدتها. وهذا علي رضي الله عنه حصلت له مواقف مماثلة، وغيرهم وغيرهم من الصحابة والتابعين، ولكنهم يرجعون إلى الحق إذا اتضح لهم، لأن الحق ضالة المؤمن أنى وجده اتبعه، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فالمسلمون وقافون عند حدود الله سبحانه وتعالى، والأئمة من التابعين فمن بعدهم بعد الصحابة وقفوا الموقف نفسه، فإنهم لم يأخذوا بالحديث حتى يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرعيل الأول من الصحابة كانت دواوينهم صدورهم، وكانوا أكثر ثبتا ممن جاء بعدهم، ثم التابعون لهم بإحسان. ثم هناك مسألة نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي: هل يشترط في المجتهد أن يكون عالما وحافظا لجميع الأحاديث؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما ينبغي أن يكون ملما بجمهور مسائل العلم وقواعده التي تؤهله للاجتهاد والاستنباط. ثم مسألة أخرى نبه إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أنهم معذورون في هذا الأمر. ثم مسألة أخرى نبه إليها الشيخ رحمه الله، وهي أهمية التثبت لا سيما من نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ثابت بالتواتر كما هو معلوم، وأما الأحاديث ففيها المتواتر وفيها الأحاد الصحيحة وفيها الضعيفة والموضوعة والمنكرة. ومن هنا وجد علم الإسناد. يقول عبد الله بن المبارك كما أورده مسلم في مقدمة صحيحه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وخلاصة القول أنه يجب أن نعذر الأئمة في هذه المسائل التي أخطأوا فيها، فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم معذورين ولم يتعمد أحد منهم الخطأ، بل وقفوا عند حدود علمهم حتى يثبت النص بخلافه، وكذا من جاء بعدهم من الأئمة الجهابلة والعلماء الربانيين خلافا للمتعصبين والمتقوقعين. فيجب أن نعي هذه المسائل، وبها يرفع الملام عن الأئمة الإيش؟ الأعلى. نأخذ مقطع ولا؟
السبب الثاني؟
ها؟
السبب الثاني.
أقول نأخذ مقطع عن آخر ولا نواصل شوي؟
ما أدري.
إلى 6:30 إن شاء الله وبعدها بقليل. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو
حاول أن تقرأ قبل أن تأتيها. نعم تفضل.
أو غيره من رجال الإسناد مجهولا عنده أو متهما أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مستذبا منقطعا أو لم يضبط لفظ الحديث
لم يضبط لفظ الحديث
مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، فإن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق فتكون حجة من هذا الوجه فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته فيقول قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا فإن كان صحيحا فهو قولي.
هذا السبب أيضا من الأسباب المهمة التي يجب أن تفهم. السبب الأول كونه لم يبلغه الحديث. السبب الثاني بلغه ولكنه لم يصح علة، إما لشك في راويه أو راوي قبله، وإما أنه رأى أن فيه طعنا من الطعون المعروفة التي تبين في رواة الحديث، وإما أن يكون رأى أن ثمة علة تقدح فيه، بينما لا توجد تلك العلة عند غيره. قد يثبت الحديث عند زيد من العلماء ولا يثبت عند عمرو، بل قد يثبت عند صحابي معين ولا يثبت عند صحابي آخر، وقد تكون عنده علة قادحة فيه بينما العلة زائلة عند غيره. فما موقفه والحال هذه؟ موقفه أن يجتهد في المسألة في ضوء النصوص الأخرى، فإذا ثبت عنده الحديث أخذ به. ولذلك روي عن بعض السلف أنه إذا اجتهد في المسألة وبين قوله فيها في ضوء ما ظهر له من الأدلة فإنه يتحفظ في هذه المسألة ويقول بهذا أقول، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنني أقول به، يعني أتراجع عن قولي وأقول بهذا الحديث الذي ثبتت صحته. يعني هذا أمر عظيم جدا وموقف عظيم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، مما يدل على وجوب عذرهم فيما أخطأوا فيه من المسائل. لأن بعض العوام يردد الناس كانوا في حيرة لماذا اختلف العلماء ولماذا، وهم يجهلون حقيقة الأمر، يظنون أنه خلاف مصطنع أو يظنون أنه خلاف متعمد أو يظنون أنه خلاف في الملة أصلا، وهذا تصور خاطئ، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فيعني يجب عذرهم فيما يعني أخطأوا فيه في هذه المسائل. وهذا حصل لجمع من الصحابة، يعني كونهم اجتهدوا بعضها قد تكون مسائل بصلب العقيدة، يعني مثل مسألة ثبوت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الحياة الدنيا، نقل عن ابن عباس أنه رآه وهو مروي عن الإمام أحمد وغيرهم، بينما تقول عائشة رضي الله عنها ثلاث: من اعتقدهن ومن قال بهن فقد أعظم على الله الفرية، من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من العلم فقد كذب، ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا مما يعلم ما في غد فقد كذب. بينما مسألة الرؤية فيها تفصيل وخلاف لعله مر على الكثير منكم، والصحيح أنه رآه بفؤاده ورآه بقلبه ولم يره بعينيه، حتى أن ابن عباس أنه هو راوي حديث نور أن أرى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني ينتبه لهذه المسألة. بعض الناس عنده قاعدة، كيف تقول هذا الحديث ضعيف وإلا موضوعه يوجد في الكتاب الفلاني؟ وهذا منتهى الجهل، منتهى الجهل. وإنما يجب أن تطبق عليه لا سيما إن كان في غير الصحيحين قواعد أهل الحديث المعروفة حتى يعرف الصحيح من غيره. وهؤلاء الأئمة الجهابل معذورون فيما أخطأوا فيه، لأنهم كانوا يتحرون الحديث، بل إنهم أحيانا قد يحلفون من حدثهم. فقد تقدم لنا أن علي رضي الله عنه كان يحلف من جاء بحديث ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صادقا فما المانع أن يحلف؟ كل ذلك احتياطا للدين وورعا، وليس عدم ثقة في إخوانه، وإنما احتياطا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب: منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع، والعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث بمن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال استقامة صحيح، وما حدث به في حال اضطراب ضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين. وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال استقامة. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدثه معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به، والمسألة معروفة. ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي أو شامي، بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن حديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذا.
هذا السبب مفاده أو خلاصته أن يكون الحديث يعني قد صح عند قوم ولم يصح عند قوم آخرين، فيرى بعض العلماء ضعفه إما لجرح ظهر له في بعض رواته، وإما لشك في عدم في اتصال سنده أو نحو ذلك، ويراه الآخر ثقة أو غير مجروح، أو جرح بما يراه زيد جرحا ولم يره الآخر جرحا، أو أنه قد حدث به ونسي. وهذا حصل حتى لعمر رضي الله عنه في قضية التيمم، حيث كان هو عمار بن ياسر رضي الله عنهما في بعض أسفارهما، فذكره عمار بمسألة بحديث التيمم، وأنه قد مر عليه يوم عندما أجنب فتمرغ كما تتمرغ الدابة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له صفة التيمم، فلم يذكر عمر رضي الله عنه شيئا من ذلك. ثم إن عمار باحترام عمر قال: إن شئت لا أحدث ألا أحدث به فعلت، فقال له: حدث به وعليك ما تحملت، أو كما قال رضي الله عنه. وإما أن يكون الراوي قد حصل له اختلاط أو اضطراب في بعض أحواله، أو تغير في آخر حياته، أو اختلاط نتيجة لكبر سنه أو ضعفه أو احتراق كتبه، فتختلط عليه الأمور، فلا يرى البعض الأخذ عنه لأنه قد التبس عليه الأمر، لا يدري أهذا مما كان قبل تغيره أما كان أم بعد ذلك، ويرى الآخر أو عند الآخر تمييز بما حدث به قبل اختلاطه وما حدث به بعد اختلاطه، أو غير ذلك، أو غير ذلك من الأسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فمن تأمل هذه الأسباب التمس العذر للمشايخ، ولا سيما الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا كان في عهد الصحابة قد وقع شيء من ذلك، فمن جاء متأخرا فهو من باب أولى وأحرى أن يتحرى الصدق أو يتحرى صحة الحديث بعد يعني تمحيصه وتجريده وعرضه على قواعد المحدثين. ولعلنا اليوم نكتفي بهذه الأسباب الثلاثة، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن رأيتم 10 دقائق للأسئلة لا مانع.
بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. يقول هذا السائل: ما معنى القول المنتشر على ألسنة الكثيرين: اختلاف الأئمة رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة؟
أما الإجماع فنعم فهو حجة قاطعة، ولا بد أن يكون مستندا إلى دليل كما هو معلوم. وأما الاختلاف فليس برحمة ولكنه نقمة، بدليل قول الله تعالى: ولا يزال مختلفين إلا أن رحم ربه، وبدليل ذم الله عز وجل للتفرق والاختلاف. وقد سمعنا في أول الدرس النصوص في ذم الاختلاف والتفرق. يرى بعض أهل العلم أن يوجه هذا القول بأن فيه رحمة من جهة حمل الأئمة على الاجتهاد وتوسع مداركهم واستنباط الأحكام الشرعية من النصوص واستقصاء الأدلة التي تتعلق بالمسألة، فمن هذا الوجه يمكن أن يعتبر رحمة، أما ما عدا ذلك فهو نقمة. نعم.
يقول هذا السائل: ما هو الفرق بين السبب الثاني والسبب الثالث من أسباب الاختلاف؟
السبب الثاني يتعلق بأن الحديث يعني بلغه أن الحديث لم يعني أن الحديث بلغه ولكن لم يبلغه بطريق صحيح، و إن كان يوجد عند غيره. والثاني له عدة صور، وهو أنه الأول لم يبلغه، كون الحديث لم يبلغه، وأما الثالث فإنه بلغه ولكنه بلغه في طريق لا يصح عنده لعلة قادحة. نعم.
يقول هذا السؤال: حديث الاستئذان أليس حجة في رد الحديث الأحد؟
حديث إيش؟
الاستئذان أليس حجة في رد
الحديث؟ لا، حديث الاستئذان لا علاقة له بأحاديث الأحد، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو سنة متبعة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، ولا دلالة له فيه في رد أحاديث الأحد كما يزعم الزاعمون.
يقول هذا السائل: أن ابن تيمية رحمه الله قال بتحريم الخروج على هؤلاء الحكام، ولقد قرأت في بعض تراجمه أنه لما سجن قال: أيها المرتدين المارقين عن دين الإسلام، فما الجمع بين
أنا لم أقف على هذا القول، ولكن لعله يعني أشخاصا معينين، فإن من الناس من هو مرتد وقد يكون مع حكام، يعني لا يجوز الخروج عليه، مسلمون مع حكام المسلمين، وربما كان معهم من المرتدين، يوجد بينهم أناس مرتدين، يوجد بينهم أناس مرتدون، ولكن لا ينطبق هذا على يعني الحكام ككل أو على ولاة الأمر في عهده أو في أي عهد أيضا، قد يوجد مرتدون من أعوان الحكام ولكن الحاكم في نفسه مسلم بغض النظر عما عنده من تقصير. نعم.
يقول هذا السائل: لماذا الأئمة من أصحاب كتب السنن يأتون بأحاديث ضعيفة؟ نرجو منكم حفظكم الله إزالة هذا الإشكال.
لا إشكال، فإنهم أوردوها بأسانيدها من باب حفظ السنة وتدوينها، ولأن البعض منها مختلف في صحته وضعفه، وقد يورد بعضها على سبيل الشواهد والمتابعات، بينما الأمر ثابت بأحاديث صحيحة، وقد دأب أهل السنة على إيراد كل ما ورد في المسألة من أحاديث. نعم.
يقول هذا السائل: ما معنى حديث اختلاف أمتي رحمة؟
تكلمنا عنها. نعم.
هذا يسأل عن أفضل وأحسن شرح لهذه الرسالة.
لا يوجد شرح حتى الآن على حد علمي، وإن كان للإخوة خبرة، إنما هناك تخريج الحديث في رسالة صغيرة نسيت مؤلفها، ولكن يعني شرح مطول مفصل، إنما أظنه أخذ رسالة علمية في إحدى الجامعات كما بلغني ولم تنتهي بعد. نكتفي بهذا في هذا اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.